بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في تدبر نداءات الله عز وجل لعباده المؤمنين، مصدرة بقوله: يا أيها الذين آمنوا، تشريفا وكرامة لعباده أن خاطبهم بالإيمان. هذا اليوم نتأمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن الحديث والخطاب الرباني لعباد الله المؤمنين متعلق بالسعي إلى صلاة الجمعة إذا نودي إليها. صلاة الجمعة شعيرة عظيمة جدا من شعائر الإسلام، ومن يتأملها يجد أنها ميزة لهذا الدين العظيم أو خصيصة في هذا الدين العظيم، وهي هذا المؤتمر المليوني الأسبوعي الذي ينعقد في أكبر المساجد أو في المساجد الكبار في مشارق الأرض ومغاربها حيث كان المسلمون، ويأتون طواعية مقبلين مخبتين متطهرين متطيبين متجملين منصتين مستمعين لما يقوله الخطيب. أظن أن هذه من أعظم الوسائل التي يستطيع المسلمون من خلالها أن يوحدوا صفهم وأن يجمعوا كلمتهم وأن يوظفوا طاقاتهم من خلال هذه الخطبة التي شرعها الله عز وجل، ولذا استحقت أن تنال خطابا مستقلا منفردا في نداء الله عز وجل لعباده المؤمنين. بين يدي هذا النداء، حينما نتأمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ونجد أن المؤمن يصغي وينصت لهذا النداء ويستجيب ويبادر يفعل يطبق لا يتأخر لا يتردد في ذلك، هذا يتضمن أشياء كثيرة. أولا، هذا الإيمان الذي وقر في القلب بأن الله عز وجل قد أنزل هذا الوحي، الإيمان بأن الله عز وجل هو الرب المستحق للعبادة، المدبر المتصرف الحكيم العليم المشرع ألا له الحكم والأمر. فحينما تستجيب أنت أو تستجيب الأخت المسلمة أو أنا أو أي مسلم لأي أمر من أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الاستجابة ليست فقط تنحصر في تدبرها على فعل هذا الأمر الذي تضمنه النداء أو تضمنه الخطاب، لا، هذه الاستجابة تضمنت الإيمان بالله، تضمنت الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الذي يعبد ويطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى، تضمنت الإيمان بأنه سبحانه وتعالى هو الذي يشرع لعباده فيما ينفعهم وفيما يصلح شأنهم وفيما يجعل السعادة والبركة في حياتهم، تضمن الإيمان بملائكة الله عز وجل الذين بجبريل عليه السلام يتنزل بالوحي من رب العالمين على سيد المرسلين ليكون لعباد الله من المنذرين، يتضمن الإيمان برسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنه بلغ ولم يكتم، وما ترك خيرا إلا دلنا عليه وما علم شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، يتضمن الإيمان بصحة السند والثبوت والتواتر التام في العدالة والضبط في نقل الرواية إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما من شيء نفعله إلا وهو يتضمن أمور كثيرة، ليست فقط هو ذلك الشيء الذي فعلناه، بل تضمن أمورا قد أحاطت به من قبل ومن بعد، يتضمن اليقين بأننا ننتظر الوعد والجزاء والثواب من عند الله سبحانه وتعالى، يتضمن أننا نخشى ونخاف من عذاب الله إن نحن ضيعنا أمره ولم نقم بما أمر به أو ارتكبنا ما نهى عنه. ثمة مسائل كثيرة يتضمنها كل نداء إيماني يوافق قلب عبد يستجيب لأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا نداء من الله عز وجل لعباده بأشرف وصف ألا وهو وصف الإيمان. يأمرنا ربنا، ينادينا، يخاطبنا، يوجهنا سبحانه وتعالى أن نبادر إلى صلاة الجمعة إذا نودي لها، وأن نترك ما نحن في شغل به مما بين أيدينا، وخاصة أمر البيع والشراء، لأن المسلم يجب أن يبادر إلى أمر الله عز وجل. وعجلت إليك ربي لترضى، المسارعة في الخيرات، فاستبقوا الخيرات فيما أثنى الله عز وجل به على خيرة خلقه وهم أنبياءه ورسله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فلا يجوز لك بيع ولا شراء. وقس على ذلك كل عمل من الأعمال التي يتشاغل بها الناس، بل إن نوم الإنسان في هذا الوقت يعتبر حراما لا يجوز، لأنه نام في وقت أوجب الله عليه السعي والمبادرة والنداء. وللأسف نحن نجد كثير من إخواننا المسلمين هداهم الله ممن وجبت عليهم الجمعة وهي عليهم فرض ولا عذر لهم في تركها، النداء الثاني للجمعة، النداء للجمعة بعد أن يقوم الخطيب على المنبر ولا يقومون للصلاة، بل بعضهم يأتي إلى آخر الخطبة أو عند تكبيرة الإحرام في صلاة الجمعة ويقول خلاص ما دمت أدركت ركعة من ركعتي صلاة الجمعة فأنا قد أدركت الجمعة، ولا يعلم أنه قد أثم أيضا لما تأخر منشغلا بشيء. يعني هل يعقل أن يقول أحد أن الله عز وجل حرم البيع والشراء بعد النداء، بعد دخول الخطيب والنداء إلى يوم الجمعة النداء الثاني، ولكن في نفس الوقت أباح الله النوم والأكل والشرب والتمدد والتسكع؟ أبدا، ما دام حرم البيع والشراء وهو من الضرب في الأرض وابتغاء الرزق الحلال في البيع والشراء والتجارة، تحرم البيع يبطل كما سيأتي معنا، فلا يعقل أن يكون ثمة شيء آخر في هذا الوقت ينشغل به المسلم يعتبر هو في حل أو فعله له يعتبر حلالا. من معاني هذه الآية إذا نودي للصلاة، يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، يقول إذا قام المنادي بها وهو المؤذن يقول حي على الصلاة من يوم الجمعة، أي من صلاة يوم الجمعة. وهذا يدل على أن المراد والمقصود في قوله تعالى من يوم الجمعة، يعني المقصود هو من صلاة يوم الجمعة أو الصلاة التي تشرع يوم الجمعة وهي المعروفة والتي يجتمع لها الناس في الجوامع دون بقية صلوات ذلك اليوم، بدلالة قوله تعالى من يوم الجمعة، وهذه من التبعيضية. ثم تبين هذا البعض بالأمر بترك البيع في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لأن هذا خاص بالجمعة دون غيرها لوجود الخطبة. هذا كلام جميل من الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. سميت يوم الجمعة كما يقول ابن حجر رحمه الله إن أصح الأقوال في سبب تسميته بيوم الجمعة أن خلق آدم عليه السلام جمع في يوم الجمعة. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع والاجتماع، فإن أهل الإسلام يجتمعون في هذا اليوم في كل أسبوع مرة في المساجد الكبار، وفيه كمل جمع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض. الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، اليوم السادس من هذه الأيام هو يوم الجمعة. فاليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض هو يوم الجمعة، وفيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الله آدم الجنة، وفيه أخرج آدم من الجنة، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه، اختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق، واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدأ فيه الخلق أو ابتدأ فيه الخلق، واختار الله عز وجل لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة. وهذا من كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله عز وجل، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه البخاري. صلاة الجمعة حكمها فرض، مفروضة، فرض على كل ذكر حر مكلف مسلم مقيم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فحينما نقول صلاة الجمعة فرض على كل ذكر، إذن ليست فرضا على النساء والإناث. وعلى الحر فالمملوك المشغول بعمل سيده كذلك ليس مخاطبا أو ليست مفروضة عليه، والمكلف هو ذلك الذي توجه له الخطاب الشرعي وصار عاقلا بالغا مميزا يعلم الأمر ويدرك التكليف. مسلم يعني أن الكافر ليس مخاطبا بصلاة الجمعة، والمقيم هو ذلك الذي استقر في بلده أو في وطنه، أما ذلك الرحال والمسافر والجواب في أنحاء الأرض فليست واجبة عليه، إلا أنه لو أداها صحت منه وله الأجر والثواب من الله عز وجل. أما أن الجمعة فريضة فقد مر بنا النداء الرباني لعباد الله المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالأمر بالسعي يقتضي الأمر، والأمر مقتضي للوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى الواجب. قوله تعالى فاسعوا هذا أمر، ومدام الإنسان يعني أمر بالسعي فإن المأمور به أو المأمور لأجل هذا السعي هو شيء واجب، ألا وهو صلاة الجمعة. وكذلك نهي عن البيع لئلا يشتغل بالبيع عن الصلاة، وما دام حرم البيع ونهي عنه ففي في في بعد النداء فدل ذلك على أنها أمر مفروض لازم، ولو كان فيه ما هو دون ذلك من الحكم أو أنها ليست واجبة ولا فرض لما كان الاشتغال بالبيع والشراء بعد النداء حراما، ولو لم تكن واجبة لما نهي عن البيع من أجلها. والمراد بالسعي هنا الذهاب إليها، الذهاب، قوله تعالى فاسعوا يعني اذهبوا إليها، وليس المقصود فاسعوا يعني بالقفز والجري والركض، ليس المقصود الإسراع، وإنما المقصود الذهاب إليها. أما أدلة ذلك من السنة النبوية فعن الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن ترك يعني ودعهم يعني عن تركهم الجمعات، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه الإمام مسلم. يعني هل بعد ذلك عذر أو شك أو تردد في ذهن أو عقل أو قلب أحد حيال صلاة الجمعة ليتخلف عنها بأدنى عذر؟ ما دام أن الأمر بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأمر رجل ويصلي بالناس ثم يخالف إلى أقوام لا يشهدون صلاة الجمعة ليحرق عليهم بيوتهم، وهذا من أغلظ أنواع العذاب والتعزير. لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبوه؟ إنهم تركوا صلاة الجمعة، ناموا عن صلاة الجمعة، تخلفوا عن صلاة الجمعة، لم يلتفتوا لصلاة الجمعة. كثير من المسلمين هداهم الله، إذا كانت ليلة الجمعة كانت ليلة السهر وليلة الأحاديث وليلة البعض عافانا الله وإياكم أيضا هي ليلة الطرب وليلة الغفلات وليلة الشهوات وليلة كذا كذا، ثم بعد ذلك إذا أووا إلى بيوتهم قبيل الفجر أو بعيده ناموا نومة طويلة عن صلاة الجمعة لا يشهدونها. بل الواقع اليوم يشهد يا أخوان أنه كثير، ألا أقول كثير، خلينا ما نتشائم، نقول يعني أنه بعض وليس بالقليل للأسف، بعض البيوت يعود الأب من وبعض أولاده لا زالوا رقودا في فرشهم لم يقوموا لصلاة الجمعة، لعله ناداهم وخاطبهم مرتين وثلاث ولم يلتفتوا له، لعلهم لم يسمعوا منه، لعلهم ولعلهم، لكن للأسف أن يمر الأسبوع والثاني والثالث على في بعض البيوت على الأولاد ما شهدوا صلاة الجمعة، وبعضهم لو شهدها شهدها عند الدعاء يعني في آخر الخطبة أو بعد إقامة الصلاة أو في الركعة الأولى أو الركعة الثانية. هي الخطبة شرعت حتى يسمع المسلمون قول الله وقول رسوله في الأمر والنهي والتذكير والحكم والوعظ والترغيب والترهيب والزجر والحث والترك إلى غير ذلك. فإذا كان الإنسان لا يبالي بهذا فقل لي بربك ماذا تعني الجمعة بالنسبة له. أجمع المسلمون على فرضية يوم الجمعة، على فرضية صلاة الجمعة، وأنها واجبة على كل مسلم. هذه الجمعة استحقت هذا النداء واستحقت هذا الحكم واستحقت هذه المنزلة لما لها من الخصائص والفضائل. فالجمعة في يوم هو سيد الأيام، ويوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس. إذن فالنداء الرباني يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، إنها صلاة خصت بخطاب وبنداء في يوم هو سيد الأيام وهو خير يوم طلعت فيه الشمس وله خصائص كثيرة يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، رواه الإمام مسلم. من فضائل وخصائص هذه الجمعة وهذه الصلاة التي استحقت نداء ربانيا من الله لعباده المؤمنين بالسعي إليها، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذه الصلاة التي أمرنا بالسعي إليها، الصلاة يوم الجمعة إلى الجمعة الأخرى، الجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وهذه نعمة عظيمة وفيها فائدة ولفتة لكل مسلم أنه اجتهد في ترك الكبائر فيعينك الله عز وجل على حفظ نفسك من الصغائر، ولو وقعت الصغائر والهفوات التي ما بلغت حد الكبائر فإن عنايتك بما شرع الله عز وجل الصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر إذا اجتنبت الكبائر، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، رمضان يعني لما فيه من الصيام والقيام والأعمال الصالحة والعناية بالقرآن. إذن الصلوات الخمس كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. أليس هذا من أعظم الفضل وواسع المنة والعطاء من الله سبحانه وتعالى؟ والله نفرح بهذا، أن الإنسان إذا أقبل على الله عز وجل أو شعر أنه على وشك فراق الدنيا، ولا شك أن المؤمن تؤرقه ذنوبه وتفريطه وغفلاته وزلاته التي وقعت منه فيما مضى من دهره وعمره، لكن يقول اللهم إني أتعلق برحمتك، أتوسل إليك بأسمائك وصفاتك، وأتوسل إليك بما يعني في 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 عبوديتي لك وفي طاعتي لك يا رب العالمين، أنني ما كنت أترك الجمعة وما فرطت في رمضان، وأتقرب إليك بالعمرة وأتقرب إليك بالصلوات الخمس. يعني يقع في قلبك أن مجموع هذه الأعمال برحمة الله، برحمة الله، وليس اتكالا على العمل، ولكنها يعني وسيلة أن تنال بها رحمة الله عز وجل فتفوز بكفارة الذنوب. إذن هذه الخصائص وهذه الفضائل، ومن بينها أن الجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهما من الذنوب ما اجتنبت الكبائر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم. بل أيضا من هذه الخصائص والفضائل أن في يوم الجمعة ساعة مباركة يستجاب فيها الدعاء. متى هذه الساعة؟ سنتكلم عن ذلك في لقائنا القادم بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السباقين إلى الخيرات، المسارعين إليها، المقبولين فيها بمن الله ورحمته وكرمه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعجل الفرج والنصر والتمكين لإخواننا المسلمين في بورما وأركان وفي بلاد الشام الذين يعانون ويلاقون الأمرين من ألوان وأصناف الأذى والعذاب. اللهم عجل لهم فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم آوي الشريد والطريد وفك الأسير واجبر الكسير. اللهم اشف المرضى وارحم الموتى. اللهم تكفل باليتامى والثكالى والأيامى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفوف عبادك المؤمنين الذين يجاهدون هؤلاء المعتدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.